بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأضاحي: باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر. قال: حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر جيرانه: وعندي جذعة خير من شاتي لحم. فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها، أو قال فتجزعوها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر، أي حسب عادة الناس، فإن الناس إذا رأى بعضهم أن هذا يذبح وهذا يذبح وهذا يذبح اشتهى اللحم أكثر، وتاقت نفسه أن يكون له مثلهم. وما جاء من الروايات، من بعض الروايات، إن هذا يوم فيه اللحم مكروه، منهم من قال هي أصلها مكروم، أي هذا اليوم اللحم فيه مكروم، أي اشتهى، نظير كلمة اشتهى يرغب فيه، القرم الذي يشتهي اللحم، قرمت إلى اللحم وقرمت إذا اشتهيته، وهو موافق للرواية يوم اشتهى فيه اللحم، كذا قال الحافظ. وعلى رواية مكروه المعنى ترك الذبح والتضحية، يوم مكروه فيه اللحم، أي مكروه ترك الذبح، بل المرغوب فيه الذبح وضع الأضاحي. والحاصل أنه يوم اشتهى فيه اللحم، يوم النحر الناس يحبون ذلك، ومن أجل ذلك كانت تدف الدافة في أيام الأعياد من البادية إلى المدينة اشتهاء اللحم، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخروا في ذلك العام عام واحد. ثم نسخ هذا المنع بعد أن حصل فتح الله، نسخ هذا المنع وأذن بالادخار. الظاهر أن لفظة مكروه بعضهم انتقدها، قال هذه مخالفة للسنة، السنة فيها أنه مكروم أنه يشتهى، أما مكروه إما تصحفت وإما أنها مخالفة ويحتاج إلى تأويل، ولا ينبغي التأويل، تكلف مكروه عدم الذبح فيه. وقوله: باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر، كأنه في اليوم الأول الذي هو يوم النحر أكثر رغبة الناس فيه، فإنه في اليوم الثاني يكون الناس قد قلت رغبتهم، والثالث كذلك والرابع كذلك من أيام النحر. قال: يوم من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم اشتهى فيه اللحم، وذكر جيرانه: وعندي جذعة خير من شاتي لحم. أقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله اشتهى فيه اللحم، وأقره على رغبته في إحسان إلى جيرانه، وهو من الأدلة على أن المضحي ينبغي أن لا يترك الجيران، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، والجار له حق، اكثر معها وتعاهد جيرانك ويحسن إلى جاره. فرخص له في ذلك، فلا أدري بلغت الرخصة من سواه أم لا. وقع في حديث البراء اختصاصه بذلك كما سيأتي. وكأن أنس لم يسمع ذلك، وقد روى ابن عون عن الشعبي كحدث البراء وابن سيرين عن حديث أنس، فكان إذا حدث حديث البراء يقف عند قوله: ولن تجزي أن أحد بعدك، ويحدث يقول بقول أنس: لا أدري، إلى آخره. ولعله استشكل الخصوصية بذلك لما جاء من ثبوت ذلك لغير أبي بردة، والصحيح جوازها لغيره، والصحيح جوازها أيضا جواز الجذع من الظأن مع وجود غيرها من المسنة. الجذع يوفي ما يوفي منه المسنة. من كفى إلى كبشين فذبحهما وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها، أو قال فتجزعوها، ليس معناه أنهم اشتركوا في المعزة، وإنما توزعوها كل له أضحية. أعطينا شرح النووي عليه، قد قرأنا حديث البراء هذا الذي هو برقم 5000 في البخاري 556، لكن النووي أخصر. وفي هذا الحديث قوله ثم إن هذا اليوم اللحم فيه، قال وإني عجلت لأطعم أهلي، وأقرب ما تكلف لهذا الرواية أن معناه اللحم فيه مكروه التأخر. ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك، ما قوله ولا تجزئ يعني معناه، ومعناه لا تكفي من نحو قوله تعالى لا يجزي والد عن ولده، وفيه أن جذعة المعزة لا تجزئ في الأضحية، وهذا متفق عليه كأنها من المعز. عندي جذعة من المعز، قال ضحي بها ولا تصلح لغيرك، فكأنه لما رأى حاجته وشكى حال جيرانه أذن له، وإلا فالجذع من المعز لا تجزئ، إنما تجزئ من الظأن مع وجود المسنة وسنة وغيرها. وقد نقل الاتفاق على ذلك النووي رحمه الله، جذع من المعزة معز ذات القرون، أما الظأن فهي التي معروفة. عندي عناق لبن، العناق هي الأنثى من المعز، المعز قوية فلم تستكمل سنة. عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم، قوله عناق لبن أي صغيرة جذعة، ومما استدل به على أنه ما بلغ 6 أشهر الجذع هذا اللفظ، فهي ما زالت مع اللبن، لو كانت بنت سنة ربما انفصلت عن أمها، ما صارت ذات يعني تشتهي اللبن، أو ما صارت يعني بعد اللبن. فرجحوا بهذه الرواية أن الجذع ما بلغ 6 أشهر فما فوق، سواء من كل البهيمة الأنعام، وأنه لا يجزئ إلا من الظأن مع وجود المسنة ومع عدمها من الظأن. وأما هذه العناق من المعز، إنما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة ولشكايته، فهي حالة مخصوصة. مناسبة هذا الحديث ظاهرة لما هذا الباب، باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر، أي أنه في اليوم الأول أفضل، لا يشير إلى أن الذبح في اليوم الأول أفضل. إضافة إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في اليوم الأول، ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر للثاني وإلى بقية الأيام الأخرى، وخير الهدي هديه. والمعنى ترك الذبح والتضحية وإبقاء أهله فيه بلا لحم حتى يشتهوه مكروه، يعني لو قال لهم مثلا أنا في كل يوم اللحم موجود في البيت، بعض الموسرين في كل يوم أو متى أراده، فما دام يعني لا يشتهى عندكم اللحم في هذا اليوم أؤخرها، يقال له سنة الرسول أو لا أن تقدمها، ولو لم يكن لاشتهائهم ورغبتهم. فيجتمع في التضحية يوم الأضحى أمران، الأمر الأول أن الأسرة وأن أهل البيت يشتهون أكثر لما يرون الناس، والاستعجال على الخير، وربما بعضهم يفرح. الأمر الثاني أنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن استغنيت عن الأول بحيث أن أهل البيت ربما ما عندهم كبير رغبة في اللحم لكثرته عندهم، فلا غنية لك عن اتباع السنة، اتباع الأفضل، كل سنة هو اتباع الأفضل. هذا الذي يظهر من هذا التبويب. وقال الحافظ رحمه الله في آخر البحث وليس المراد أنهم اقتسموها بعد الذبح فأخذ كل واحد قطعة من اللحم، وإنما المراد أخذ حصة الغنم، والقطعة تطلق على الحصة، من كل شيء، فبهذا التقرير يكون المعنى واحدا وإن كان ظاهره في الأصل اختلاف. قال: وأما القرطبي في المفهم فقد فقال: تكلف بعضهم ما لا يصح رواية، أي اللحم بالتحريك لحم، إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم ولا معنى. قال آخر: معنى المكروه لحم الرجل بكذين بلا يلحف بفتحها. بالغ ابن العربي فقال: رواية بسكون الحاء هنا غلط، وإنما هو اللحم، إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، معناه ذبح ما لا يجزئ في الأضحية مما هو لحم. انتهى. كله فيه تكلف، وهي الرواية إما أن تأول على الروايات الواضحة وإما أن تكون تلك أصح. إلى هنا، بارك الله فيكم.